إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو تعالى قائم بالقسط، حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا، فعفى عن كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. وإن أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فتبعوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم وانتقض بنيانهم، ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لضراريهم، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق جل وعلا، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. وإن أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق تعالى إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق تعالى، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حين، وربما ظن المخطئ أنه العفو وإنما هو إمهال. وللذنوب عواقب سيئة، فالله الله، الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا فلعله. وهذا أمر إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. والمعاصي والذنوب شؤمها يعم الإنسان والحيوان والنبات، لأنه إذا نزل البلاء على الأرض فإنه يعم الجميع. فالعاصي لا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. والمعاصي والذنوب من الأسباب المهمة في ظهور الفساد في البر والبحر والجو، من الخسف والمسخ والزلازل والبراكين وفساد البلاد والعباد. وهي سبب للبلايا والكروب وضيق الأرزاق ومحق البركات، لأن وصول المعاصي والذنوب جالبة للفقر ونزول الأوبئة وامتناع المطر وظهور الفاحشة والمجاهرة بها ومنع الزكاة وبخس المكاييل والموازين وغير ذلك. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والبركة شيء زائد عن العطاء، فإن بني البشر اليوم قد فتح عليهم من العطاء ما لم يفتح عليهم من قبل، ولكن كثيرا منهم يشكو القلة والضيق والنقص والحاجة. تطور الطب والدواء، ولكن ازدادت الأمراض والأدواء، واجتاحت الأوبئة الأرض والأجواء، تزايدت القوة وكثرت الأنظمة والقوانين والمنظمات والهيئات، وما زال العالم يشكو تزايد الحروب وسفك الدماء وكثرة النزاعات والخصومات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدأه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعةً يتلو بعضها بعضاً. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكهم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم، أحدث لهم في ذلك كله من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكثر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت في أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكماً قسطاً وقضاءً عدلاً. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، رواه مسلم. وكذلك سلط الله تعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام حسوما، ثم أبقى في العالم من الريح بقية في هذه الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله تعالى أعمال البر والفجور مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله تعالى بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا، لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير ببصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله تعالى وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وأن سائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. والمعاصي والذنوب كانت سبباً لإهلاك الأمم السابقة، لا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي والذنوب، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم الدائم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله تعالى غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح عليه السلام حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر وأذهب ملكه وجبروته وربوبيته التي ادعاها زورا وبهتانا فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون الذي كان يملك مفاتيح خزائن الأرض وخسف بداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات والعذاب ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم هالكين وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد جاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا وأهلك هؤلاء ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط على بني إسرائيل أنواع العقوبات والعذاب مرة بالقتل والسب وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك قسم الرب تبارك وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لا شك أن هذه العقوبات كلها أصابت هؤلاء القوم جميعا وما أهلكهم إلا ذنوبهم وإصرارهم على ارتكاب المعاصي والمعاصي والذنوب مواريث الأمم الهالكة فكل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله تعالى بذنوبهم فاللواط ميراث عن قوم لوط وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود فالمعاصي ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله جل وعلا والعاصي لابث ثيابهم والمعاصي والذنوب والإعراض عن الدين من الأسباب الرئيسة في حلول الهزائم للأمم وذهاب ملكهم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وللمعاصي والذنوب آثار على القلوب، فإن المعاصي والذنوب تلقي الخوف والرعب واليأس والكآبة في قلوب أصحابها، فترى العاصي دائما خائفا مرعوبا كئيبا. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت مخاوفه أمنا، ومن عصى الله انقلبت مآمنه خوفا. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله تعالى أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء. والمعاصي والذنوب تمرض القلب وتصرفه عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، وتأثيره في القلوب كتأثير الأمراض الفتاكة في الأبدان، بل أشد من ذلك، لأنه لا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله تعالى أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون كذلك حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد يقتل. والمعاصي والذنوب تحقر النفوس وتصغرها وتقمعها وتدسيها وتذلها وتحط من قدرها حتى تكون أصغر شيء وأحقره. أما الطاعة فإنها تنمي النفوس وتزكيها وتكبرها وتعليها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله تعالى وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله تعالى. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله تعالى وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله تعالى، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله تعالى. المعاصي والذنوب تورث الذل والمهانة وتحقر النفوس وتصغرها، ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله جل في علاه، والذل كل الذل في معصية الله جل جلاله. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومن آثار المعاصي والذنوب على القلوب أن ضرر المعاصي والذنوب على قلب العبد كضرر السموم على الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر، فهي داء وعلة ووبال وآفة. وهل في الدنيا والآخرة شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. ومن آثار الذنوب على القلوب حرمان العلم، فإن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، وهو شفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين في السراء والضراء. وبه يطاع الله تعالى، وبه يعبد، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. والعلم إمام العمل، والعمل تابعه، فتعلم العلم لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة. يبلغ به العبد منازل الأحرار ودرجات العلا في الدنيا والآخرة، ويرفع الله تعالى بالعلم أقواما، فيجعلهم في الخلق أئمة وسادة وقادة يقتدى بهم، فيلهمه الله تعالى السعداء، ويحرمه الأشقياء. فالعلم نور وهبة يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن المتقي الصادق، والمعصية تطفئ ذلك النور، وتعمي بصيرة القلب، وتسد طرق العلم، وتحجب موارد الهداية، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى وقرأ عليه، أعجب مالك ما رأى من وفور فطنة الشافعي وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له رحمهما الله تعالى: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومن آثار الذنوب على القلوب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه، لا توازنها ولا تقاربها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذه النعمة لا يحس بها إلا من في قلبه حياة، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة بين العبد وربه. ولو لم تترك الذنوب إلا حذرا من الوقوع في تلك الوحشة لكان حريا بالعاقل تركها. ووحشة تحصل أيضا بين العاصي وبين الناس، لا سيما مع أهل الخير والصلاح من عباد الله المؤمنين الصادقين، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالسهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. ثم تقوى هذه الوحشة حتى تتمكن وتستحكم فتتعدى، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، ثم بينه وبين نفسه، فترى العاصي مستوحشا بنفسه، كما قال الفضيل رحمه الله: إني لعاصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب على القلوب ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم الأليلي، فتوهن قلبه وبدنه وتحرمه الطاعة والعبادة. فالإيمان والطاعة نور في القلب ينعكس على الجوارح، والكفر والفسوق والعصيان ظلمات بعضها فوق بعض. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن آثار الذنوب على القلوب أنها تضيف في قلب العبد تعظيم الله ووقاره، شاء العبد أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على فعل المعاصي، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وهذا التعظيم يحول بينه وبين المعاصي. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن آثار الذنوب على القلوب أنها تضعف القلب عن إرادته، فإذا ضعفت قويت إرادة المعصية في القلب، وضعفت إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من القلب بالكلية. فلو ماتت إرادة التوبة في القلب لما تاب إلى الله تعالى صاحبه، فتراه يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان شيئا كثيرا، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، لأن المعاصي تصد عن التوبة، وصاحبها أسير شيطانه وسجين شهواته ونفسه الأمارة بالسوء. وتكرار المعاصي يورث القلب إلفها ومحبتها حتى يفتخر صاحب المعصية بالمعصية فلا يعافى، لأن المعصية تهون أختها وتصغرها، فكثرتها تضعف في القلب تعظيم الذنوب، فيرى الكبائر العظام الجسام من الصغائر. قال الله جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فينسى صاحب المعاصي أمر الله جل وعلا ونهيه ودينه، فينسيه الله تعالى نفسه وعقله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المدانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. والمعاصي والذنوب إذا تكاثرت تطبع على القلب وتوقع الوحشة والانتكاس فيه، وتخلط عليه الخير والشر والحق والباطل والمعروف والمنكر، فيكون صاحبه من الغافلين، لأن القلب يصدأ من المعاصي، فإذا ازدادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وختما وقفلا، فيصير في غشاوة وغلاف. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي والذنوب تضعف سير القلب إلى الله تعالى والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن المسير، فلا تدعوه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى وراء. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب،
وإنما يسير القلب إلى الله بالطاعة والتقوى، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله تعالى انقطاعا يصعب تداركه، ثم يلقي الله الرعب في قلب صاحبه، لأن المعاصي تميت القلب أو تمرضه أو تضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري. والمعاصي والذنوب تميت غيرة القلوب التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وتذهب بحياء القلب الذي هو أصل كل خير، وتطمس نوره وتعمي بصيرته وتمرضه وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية والغيرة، صفة من صفات الله العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رواه البخاري. والغيور قد وافق ربه سبحانه في هذه الصفة من صفاته الكريمة، ومن وافق الله تعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه تعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي تعالى يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. وصاحب المعاصي كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيحة لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك، وأكثر العصاة لا يقتصرون على عدم الاستقباح، بل يحسنون الفواحش ويدعون إليها ويحثون عليها. والمعاصي والذنوب تفسد العقل وتؤثر فيه وتذهب بنوره، فإذا طفئ نوره ضعف ونقص وغاب، وما عصى الله تعالى أحد حتى يغيب عن عقله، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة ربه جل في علاه وتحت قهره، وهو في داره وعلى بساطه، وهو تعالى مطلع عليه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بالمعصية، فهل يقدم على الاستعانة بذلك كله ذو عقل سليم؟ لا شك أن المعصية إن لم تفسد العقل كليا فهي تنقص من كماله، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله تعالى والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح وأشمل، ورأيه أسد وأفضل، وتجد الصواب قرينه. والمعاصي والذنوب تضيق الصدر وتوحشه، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. فمن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن طاعة الله جل وعلا، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة ما سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذبه الله تعالى به ولا بد، وسجن قلبه في محبته. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن آثار المعاصي والذنوب على الدين أن المعاصي تجر المعاصي وتزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، كما أن الطاعات تجر الطاعات حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، فيصبح صاحبها أسير المعاصي والشهوات مدمنا عليها لا يستطيع مفارقتها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاود المعصية. وإن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، وما يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله تعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إلى الطاعة أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وما يزال العبد يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله تعالى عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. والمعاصي والذنوب من أهم أسباب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن الطاعة لكانت كافية في ضرره. فالمعاصي تحرم من الطاعات وتقطع طرق الأعمال الصالحة، فحرمان الطاعة سببه الذنوب، وارتكاب المعاصي يحرم العبد الطاعات ولذة المناجات ولذة العبادات ولذة القيام ولذة البكاء ولذة العبودية لله تعالى وغيرها من العبادات الجليلة. ولذلك ينبغي على المسلم الصادق أن يحذر المعاصي بجميع أنواعها، لأن كثيرا من الناس يتساهلون بالصغائر ولا يلقون لها بالا ولا يعطونها أهمية، وهي في الحقيقة من أهم أسباب التهاون في الطاعات والعبادات. فإذا تكاسل العبد فيها أتى العقاب الإلهي، أن الله تعالى لا يذيقه حلاوة الإيمان ولا يعطيه حلاوة الطاعة، وهذا من العقاب أن يحرم العبد الطاعات وأن يحرم التوفيق إلى العبادات التي هي السبب في السعادة في الدارين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الضحاك بن مزاحم الهلالي رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والمعاصي والذنوب توجب القطيعة بين العبد المسكين المحتاج وبين ربه جل وعلا القوي الغني الكريم، وإذا وقعت القطيعة انقطعت أسباب الخير كلها واتصلت به أسباب الشر جميعها. فأي توفيق وفلاح ورجاء ونجاح وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير بجميع طرقه. ويستدعي ذلك الأمر نسيان الله تعالى لعبده العاصي فيوكله إلى نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يتربص به الدوائر وهذا يعني الهلاك الذي لا ترجى معه نجاه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما من أمر من الأمور يهجم عليه العبد عاصيا فيه ربه مخالفا فيه دينه وشرعه إلا ولا بد أن يحدث في نفسه أثرا ولو بعد حين، كالسموم التي تتراكم في الجسد وفي البدن ثم يظهر أثرها بعد حين. ولا خلاص من هذا كله إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ومفارقة الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي كما تؤثر في دين العبد وفي قلبه وفي عقله وفي بدنه تؤثر في رزقه، فإن المعاصي والذنوب من الأسباب الرئيسة للحرمان من الرزق. كما أن التقوى مجلبة للرزق فكذلك ترك التقوى مجلبة للفقر، وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وما رفعت البلايا التي تنزل على النفوس وعلى الأمم إلا بتجديد التوبة إلى الله جل وعلا. والمسلمون في طباق الأرض مطلوب منهم أن يتوبوا من الذنوب على الفور، فإن التوبة واجبة على الفور مهما وقع من ذنب ولو بدا في العين يسيرا ونظر إليه المرء نظرا حسيرا، فلا بد من تعجيل التوبة والإتيان بها على الفور، فإننا إن فعلنا رفع الله تعالى الكرب عنا وعن أمتنا وألف بين قلوبنا وجمع شملنا وأعزنا ونصرنا وبدت هيبتنا في نفوس أعدائنا. وإن لم نفعل فنحن غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصيبنا الله تبارك وتعالى بالوهن بمحبة الدنيا وكراهية الموت، وينزع الله تبارك وتعالى من نفوس أعدائنا الهيبة منا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ هيبته وينصره الله رب العالمين بالرعب مسيرة شهر، ولأتباعه الذين هم على منهاجه صلى الله عليه وسلم من ذلك حظ عظيم ونصيب كبير. فينصرهم الله تبارك وتعالى بالرعب يلقيه في قلوب أعدائهم. وأما إذا ما تساووا مع أعدائهم في الذنوب والمعاصي كانوا أبلغ إثماً وأفدح ذنباً، لأن الله تبارك وتعالى هدى قلوبهم إلى الخير وأرشدهم إليه، فعدوا عن ذلك وتركوه وجعلوه وراءهم ظهرياً، فتكون المؤاخذة أكبر وتكون العقوبة أشد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يبارك في أمتنا وأن يحفظ عليها دينها وأن يجمع شمل أبنائها وأن يوحد صفوفهم وأن يقيهم مؤامرات المتآمرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين ودس الداسين، وأن يجعل أهل السنة قادة ورادة يأخذون بزمام الأمة إلى الحق والخير والصراط المستقيم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يبارك في أشقائنا من أهل ليبيا الحبيبة، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يقيهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزع الشقاق والنزاع من بينهم، وأن يوحد صفهم ويرفع رايتهم ويثبت أقدامهم ويهدي قلوبهم، وأن يرد الشاردين ويهدي الحائرين حتى يفيروا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل أهل ليبيا على ثغر من ثغور الإسلام العظيم مجاهدين عن دين الله رب العالمين، صخرة عالية ينحط عنها السيل، ومنارة بازخة تفيء إليها السفن بالليل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواننا من أهل السنة في ليبيا الحبيبة، وأن يجعلهم منارات هدى وأعلاما على الطريق إلى الصراط المستقيم يفيء إليهم الشاردون ويلوذ بدعوتهم المتحيرون، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.